بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في الله، أنت على موعد مع الشريط رقم
8290.
تصحبكم فيه مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج والتوزيع ببريدة.
السلام عليكم أيها الأخوة ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فموعدكم هذه الليلة مع الدرس 30، والعهد على الأخ صاحب التسجيلات إن كنا أخطأنا في الرقم، ومع يوم السبت ليلة الأحد 8 من جمادي الأولى لعام 1411 للهجرة. وعنوان هذا الدرس هو كما سمعتم وقرأتم: جلسة على الرصيف. صحيح أن الجلسة على الرصيف مما لا يسوغ ولا يليق بطلبة العلم، كما تحدث عن ذلك أحد الإخوة الذين كتبوا إلي رسالة في هذا الموضوع، لكن الحديث معروف، وعنوان هذا الدرس ملائم لموضوعه إن شاء الله تعالى. أخي الشاب، أخي الحبيب، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. وحقيقة أقول لك إنني سعيد الآن لأنني أتحدث إليك. لقد مر علينا زمن كنا نرى فيه أكبادنا، بل فلذات أكبادنا في مجالسهم وأماكن سمرهم وسهرهم، فيخيل إلينا أن الحديث إلى أولئك الشباب قد يكون ضربا من الخيال والمحال، فإذا به الآن يصبح أمرا واقعا، فالحمد لله تعالى على كل حال. أخي الحبيب، هل نطمع أن يكون هذا اللقاء الميمون في هذه الجلسة وفي هذه المحاضرة سببا في الاتصال الدائم بيننا؟ نستمع إليك وتستمع إلينا، ونتدارس المشكلات بروح الأخوة والمحبة. أرجو أن يكون اللقاء فاتحة خير وبركة لنا ولإخواننا من الشباب، بل أقول: هل نطمع أن يتسع صدرك لرؤية إخوانك الطيبين حين يزورونك 10 دقائق أو 5 دقائق ليتناولوا معك فنجالا من الشاي أو كوبا من الماء، ويوصل إليك خبرا يهمك، أو يحدثوك بقصة، أو يستشيروك في مشكلة، أو يقدموا لك هدية؟ أرجو أيضا أن يتسع صدرك أيها الشاب لمثل أولئك الإخوة حين يقدمون إليك بما ذكرت. نحن واثقون أيها الأخ الكريم أن كرمك الفطري لن يعتذر عما نطلبه منك. أخي، هل رأيت المآذن تشق الفضاء؟ أخي، هل سمعت النداء يردد الله أكبر؟ أخي، هل غسلت فؤادك يوما بنور السماء؟ تعال معي يا حبيبي إلى روضة من ضياء، تعال إلى حيث يدعو المنادي صباح مساء يردد الله أكبر. تعال إلى المسجد. أيها الأخوة، أيها الشباب، إن الفرق كبير وكبير بين صنفين من الشباب. فرق بينهم في الاهتمامات المستقبلية، بين من غاية طموحه أن يمتلك سيارة فارهة فخمة يجوس بها خلال الديار ويحدث بصرير كفراتها الإزعاج للناس، أو يحمل عليها صديقا أو زميلا، وبين من يتعدى طموحه ذلك إلى أن يطمح في تحقيق نصر وعزة للإسلام، أو يطمح أن يكون ممن يكتب الله عز وجل على يديهم انتصار هذا الدين، أو يطمح أن يكون عالما يشار إليه بالبنان، أو داعية، أو خطيبا يهز أعواد المنابر، أو مجاهدا يخضب الأرض بدمه. وفرق كبير بين من غايته ومناه أن يمتلك بيتا واسعا وزوجة حسناء جميلة، وبين من يطمح إلى أن يكون من المتقين الذين هم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فرق أيها الإخوة بين من يسهر الليل يتقلب على فراشه أسفا وحزنا لواقع الأمة الإسلامية التي أصبحت تئن تحت المطارق والضربات ليلا ونهارا، وبين من يبيت يتقلب لأن صديقه الذي امتلأ قلبه بحبه قد تركه إلى غيره، أو أن فريقه الذي يشجعه قد مني بهزيمة منكرة في مباراة رياضية. فرق كبير أيها الإخوة بين من يعد العدة ويتربص ويعد الأيام والليالي، ينتظر الإجازات ليسافر إلى أماكن الفساد والرذيلة في بانكوك أو كازابلانكا أو فرنسا أو غيرها، وبين من يعد العدة ويترقب الأيام والليالي ليسافر ليحيي شعيرة من شعائر الله عز وجل، الجهاد في سبيل الله على أرض أفغانستان أو على غيرها من بلاد الله التي ترفع فيها أعلام الجهاد في سبيل الله عز وجل. فرق أي فرق أيها الإخوة بين من يسافر ليتعاطى الخمور والمخدرات ويبيت في أحضان المومسات والبغايا ليعود إلى بلده وقد فقد الحياة، فقد الرجولة، فقد الدين، فقد الخلق، فقد المال، فقد الصحة، فقد السعادة، وبين من يذهب ليدعو إلى الله عز وجل ويبلغ الناس رسالات الله عز وجل، وبين من يذهب إلى المسلمين يتفقد أحوالهم ويعايشهم ويحاول أن يخفف عنهم من همومهم وآلامهم. فرق كبير أيها الإخوة بين إنسان من الشباب إذا سمعته المجالس فرحت وارتفعت الرؤوس واشرأبت الأعناق وطاب الحديث لأنه فلان بن فلان، الرجل الطيب المطيب، صاحب الحديث اللذيذ، صاحب المجلس المبارك، صاحب الصدقات، صاحب الابتسامات، صاحب تحفيظ القرآن، صاحب العلم والتعليم، صاحب المسجد والعبادة. وبين إنسان آخر إذا ذكر فإنما يذكر بالسب والشتم والدعاء، لأنه إما مدمن خمر أو متعاطي مخدرات أو آكل ربا أو واقع في فاحشة أو صاحب أسفار أو زميل لشلة من شلل الفساد والريب أو رجل لا يعرف إلا في أماكن السوء والانحلال. فرق أي فرق أيها الإخوة بين من يتمتع بما أحل الله عز وجل له فتجد أن صحته سليمة وحياته مستقيمة وراحته تامة ونومه هنيء لأنه قد أرضى الله عز وجل فأرضاه الله تعالى، وبين إنسان يتقلب على فراش المعصية قد امتلأ جسمه بالأمراض والأوبئة بسبب معصيته لله عز وجل وفقد الراحة والهدوء والأمن والاطمئنان، فهو يتقلب على مثل شوك السعدان، يأوي إلى الفراش يريد النوم فيطير من عينيه، لأن الأحزان والهموم والمصائب التي ملأت قلبه لم تدع للنوم إلى عينه سبيلا. فرق بين من أرضى الله عز وجل وبين من أسخط الله عز وجل. الله تعالى بيده ملكوت السماوات والأرض، من رضي الله عنه فالدنيا كلها في عينه واسعة، حتى لو تقلب على الجمر على جمر الغضا، وحتى لو كان يعيش في سجن ضيق، وحتى لو كان يعيش على سرير المرض، فإن الله عز وجل إذا رضي عن عبد فإنه لا خوف عليه، وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمانه. وبين إنسان آخر سخط الله عز وجل عليه فجعل كل ما عنده سببا في شقاوته، فالمال يتعبه ويقلقه، والصحة كانت سببا في وقوعه في الرذائل والمعاصي، والولد كان وبالا عليه، والشهادة كانت سببا في شقائه، فكل ما أعطاه الله تعالى من عطايا هذه الدار أصبحت سببا في شقائه لأن الله تعالى سخط عليه فجعل كل ما في هذه الدنيا وبالا عليه. فرق أيها الإخوة بين من يتمتع برضا أمه وأبيه فإذا خرج من البيت قالت له أمه يا ولدي حفظك الله في حلك وترحالك، فقبل رأسها ودعا لها وخرج وملء قلبه الرضا والسرور. وبين إنسان آخر يدخل على والديه فلا يلتفت إليهما ولا يلتفتان إليه، هم يدعون الله تعالى عليه بكرة وعشية أن يهديه أو أن يهلكه حتى يرتاح من شره. أيها الإخوة، هذا شباب هذه الأمة، منهم ومنهم، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، ومنهم الصالحون ومنهم القاسطون. أخي الشاب، أنت مع من أحببت، ولعلي لا آتي بجديد إذا قلت إن كل امرئ محاسب عن نفسه، حتى الأب لا يجزي عن ولده، والزوج لا يجزي عن زوجه، والولد لا يغني عن والده شيئا. مع كل هذا فإني أضع بين يديك هذا السؤال: لماذا يحرص الشباب الملتزمون على هداية الناس؟ لماذا يحرصون على ذلك؟ لماذا يتكدر هؤلاء إذا سمعوا الأخبار السيئة عن انحراف بعض الناس؟ بل لماذا يشتدون أحيانا ويغضبون إذا سمعوا أو رأوا ما يسخط الله عز وجل؟ ها هل تعتقد أخي الحبيب أن هناك سببا آخر غير محبتهم الخير لك؟ كلا، إنه لا يضيرهم أبدا أن ينحرف من انحرف، ويضل من ضل، ويهلك من هلك، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذن لا يضيرهم أن يهتدي الناس أو يضلوا، يستقيموا أو ينحرفوا، يصلحوا أو يفسدوا، لكن الله عز وجل جعل في قلوبهم رحمة، فإذا رأوا الفاسق والعاصي حزنوا لذلك وابتأسوا حتى كأنهم سوف يعذبون بمعصيته وإثمه، فيحرصون من ثم على هدايته وجلب الخير له. إنها محبتهم للخير للأمة وحرصهم على هداية الناس وكراهيتهم أن يروك وأنت تعذب في النار. أحبابنا، كم كان سرورنا بالغا، ولعله يشاطرني السرور في ذلك كل من علموا بهذه النتيجة، أنه خلال استفتاء أشرت إليه سابقا وأجري مع مجموعة تربو على 200 من شباب الأرصفة، من الشباب الذين يقيمون في الأرصفة أو يجلسون في جنبات الطريق، بارك الله فيهم وهدانا الله تعالى وإياهم إلى سواء السبيل، ونفع الأمة بنا وبهم. كم كان السرور بالغا حين نعلم جميعا أن 70% من هؤلاء الشباب أعلنوها صراحة أنهم يحبون الشباب المتدينين جملة وتفصيلا، وأن 10% منهم يحبون بعض الشباب المتدينين، وأن 10% فقط هم الذين لا يحبون المتدينين لسبب أو لآخر. إذن 80% يحبون الشباب المتدينين. وحين سئل كثير من هؤلاء الشباب هل تحب أن تكون شابا متدينا، قد تتعجبون إذا علمتم أن النتيجة أن أكثر من 99% منهم قالوا نعم نحب أن نكون شبابا متدينين. 99% ونص يرغبون أن يكونوا شبابا متدينين، وهذه إحصائية دقيقة، ليست كإحصائيات الانتخابات في بعض البلاد التي تخرج بنسبة 99.999 من 1000 بالموافقة، لا، هذه إحصائية مكتوبة على الورق أن 99.5% من الشباب يتمنون أن يصبحوا شبابا متدينين. لماذا؟ لأنهم يريدون رضوان الله تعالى والجنة، وبعضهم قال ويريد أيضا الراحة في الدنيا. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت مع من أحببت. رواه البخاري وغيره. وأيضا عن ابن مسعود وأبي موسى أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري الرجل يحب القوم لما يلحق بهم، يعني يحبهم لكنه لم يعمل مثل عملهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. وقائل هل عمل صالح أعددته ينفع عند الكرب؟ فقلت حسبي سنة المصطفى وحبه، فالمرء مع من أحب. أيها الإخوة، إنك حين ترى كثيرا من هؤلاء الشباب تعلم أنهم يحبون الطيبين من خلال عيونهم ونظراتهم ووجوههم، فإن الوجه يعبر عما وراءه، والنفس تعرف في عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها، والنفس تعرف في عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها. عيناك قد دلت عيني منك على أشياء لولاهما ما كنت أدريها، عيناك قد دلت عيني منك على أشياء لولاهما ما كنت أدريها. أحيانا لغة القلوب، لغة العيون تدل على ما في الضمائر والقلوب. فيا أخي الشاب الحبيب، أولا أبشر بالخير العاجل والآجل، فإن رجلك الآن قد وضعت في الطريق الصحيح، حيث جعلت ولاءك لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وأعلنت إعلانا صريحا أنك تحب الشباب الملتزمين المتدينين، ولا تعدل بهم أحدا أبدا، لا فنانا ولا مطربا ولا لاعبا ولا تاجرا ولا أميرا ولا وزيرا ولا غيره. أخي الكريم، هذا حب في الله عز وجل، فهل ذقت طعم المحبة في الله تعالى؟ إنها محبة في الله، ليست محبة في الفريق. لم تحب فلانا لأنه يشجع النادي الذي تشجعه، وليست محبة من أجل المال تحبه لأنك تستفيد منه مالا، وليست محبة في الشكل، تحب فلانا لحسن شكله وحسن هيئته وجمال خلقته. لا لا، ليست محبة الهوى التي يتبعها الذل، ليست محبة الهوى التي يتبعها الذل، فإن محبة الهوى ذل في الوجه وذل في الحياة وذل بعد الممات. مساكين أهل الحب حتى قبورهم عليها غبار الذل بين المقابر. إن المحبة في الله تعالى طعم آخر غير ذلك كله، إنها طعم لا يمكن وصفه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يحب الله ورسوله، وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. أخي، هل اقتربت من الطيبين؟ هل نظرت في وجوههم المشرقة بنور الإيمان؟ هل سمعت لذيذ كلامهم وحلاوة حديثهم وبرد أنفاسهم؟ عن أبي إدريس الخولاني رضي الله عنه قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فيها فتى براق الثنايا، وإذا الناس حوله، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه فيه. قال: فوقع حبه في قلبي، فسألت عنه فقيل لي: هذا معاذ بن جبل، هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فلما كان من الغد بكرت فوجدته قد سبقني في التبكير، وجدته يصلي، فانتظرته حتى إذا قضى صلاته أتيته من قبل وجهه، فجلست بين يديه وقلت له: والله إني لا أحبك في الله. فنظر إلي وقال: آلله تحلف بالله؟ قلت: آلله. قال: آلله؟ قلت: آلله. قال: آلله؟ قلت: آلله. قال: فأخذ بحبوتي فجذبني إليه، جرني إليه، وقال لي: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، ووجبت محبتي للمتجالسين في، ووجبت محبتي للمتزاورين في، ووجبت محبتي للمتبادلين في. أخي الحبيب، أخي المسلم، هل تريد في دنياك هذه شيئا أعظم من أن الله تعالى يحبك؟ من أحبه الله تعالى فماذا يضره أن يبغضه الناس كلهم لو أبغضوه؟ مع أنه تعالى إذا أحب شخصا كتب له الحب بين الناس، إذا أحب شخصا نادى في السماء: إني أحب فلانا، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، فيحبك الناس المؤمنون كلهم أجمعون. هل تريد شيئا أكثر من أن يحبك الله، من أن يحبك الله عز وجل، فيجعل كل طرائقك وكل مسالكك وكل خططك مآلها إلى الفلاح والنجاح؟ إن هذا غاية ما يتمناه كل إنسان، وطريقه سهل يسير، هو أن يخفق قلبك بمحبة المؤمنين. فهل جربت هذا؟ هل تحرك قلبك بحب أصحاب الوجوه النيرة؟ هل خفق قلبك بحب أصحاب النوافل؟ هل خفق قلبك بحب أهل الصيام والقيام؟ هل خفق قلبك بحب أهل العلم والدعوة والجهاد؟ هل خفق قلبك بحب أهل الصدقة والبذل والإنفاق في سبيل الله؟ هذا السؤال مطروح عليك. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الناس أناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء بمكانهم من الله عز وجل. قالوا: من هم يا رسول الله؟ من هم؟ قال: هم قوم تحابوا في ذات الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه المحبة الإيمانية الأخوية هي أدوم شيء في الدنيا، فإن المتحابين في الله لا يتفرقون أبدا. لقد خفقت قلوب المؤمنين بحب بعضهم بعضا منذ عشرات السنين، وما زال الحب لا تزيده الأيام والليالي إلا ثباتا ورسوخا ومضاء. وأحلف لكم بالله أيها الأحبة، إنني أرى بعض الشباب الطيبين منذ سنين طويلة وبينهم من الألفة والود والتراحم والتحاب والصداقة أشد مما بين الأخ الشقيق مع أخيه. فكنت أقول في نفسي ربما تكون هذه عاطفة مؤقتة وتزول، ولكنني وجدت الأيام لا تزيدها إلا ثباتا ورسوخا وعمقا، فهم منذ سنين طويلة على غاية من الحب فيما بينهم والتواصل والتراحم، لم يجد الشيطان سبيلا إلى فصم عرى هذه المحبة، فهي محبة باقية بخلاف المحبة في غير الله، المحبة في الفريق مثلا، أو المحبة في المال، أو المحبة على معصية، فما أسرع ما تزول. يقولون من أحبك على شيء أبغضك على فقده، من أحبك على شيء أبغضك على فقده. فكم من تاجر لما افتقر تفرق عنه أصحابه وأحبابه، وكم من رئيس أو مسؤول لما أعفي من منصبه أو ابتعد عنه أو تقاعد تركه الناس وأعرضوا عنه، وكم من إنسان كان يتمتع بشيء فلما زال وذهب عنه هذا الشيء أعرض عنه الناس حتى ربما يرونه في الشارع فلا يسلمون عليه. فهل تريد يا أخي الحبيب شيئا أدوم وأثقل وأثبت من المحبة في الله تعالى؟ ما كان لله دام واتصل، بل إن هذه المحبة تدوم حتى بعد الموت. ألم تر إلى الطيبين إذا ذكر بعض أحبابهم الذين ذهبوا إلى قبورهم دمعت عيونهم وقالوا رحمة الله على فلان، ووالله إننا لنتلذذ بأن نردد أسماء بعض أحبابنا وأصحابنا الذين لقيناهم يوم من الدهر ثم سبقونا إلى الدار الآخرة، فكلما ذكرناهم ترحمنا عليهم قلنا رحمة الله عليهم. وكلما عرف الطيبون والصالحون أن صديقهم فلان له أولاد بعد وفاته أو زوجة أو أم أو قريب أو عليه دين سارعوا في سداد دينه أو إعانة وراثته أو ما أشبه ذلك، فالمحبة باقية بعد الموت بل وباقية في الدار الآخرة. قال الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أما غير المتقين فمودة بينهم في الحياة الدنيا فقط، أما يوم القيامة فكما قال الله عز وجل ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. فاختر يا أخي الحبيب لنفسك أي الطريقين شئت، وأنا واثق كل الثقة أنك لن تختار لنفسك طريقا تدري أن فيه العطب في الدنيا والآخرة، فإن العاقل لا يختار لنفسه إلا أسلم الطرق وأحسنها. يا أخي الحبيب يا أخي الكريم، ما الذي يمنعك من الالتزام الكامل بدين الله عز وجل وشرعه؟ أنت مثلا تحب أن تكون جميل الثياب، جميل السيارة، جميل المظهر، نظيفا، فهل تعتقد أن التزامك بالإسلام يمنعك من ذلك؟ كلا، فالله تعالى جميل يحب الجمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أحدهم يحب أن يكون ثوبه حسنا نظيفا ويحب أن تكون نعله حسنة جميلة، وقد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فوافقهم عليه وأقرهم. وفي سنن أبي داود وغيره عن جابر رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره فيه تفرق وشعث، لم يسرح شعره منذ أيام، ما أصابه دهن منذ أيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره؟ ما كان يجد دهنا أو غيره يسرح به شعره؟ قال ورأى رجلا آخر عليه ثياب وسخة، فقال صلى الله عليه وسلم أما كان يجد ماء يغسل به ثوبه؟ النظافة لا تحتاج إلى كبير جهد، غسل الثوب وتسريح الشعر وصلاح النعل ونظافة السيارة هذه لا تحتاج إلى كبير جهد، وليس المطلوب أن يكون الإنسان يصرف 4 ساعات أو 5 ساعات في اليوم والليلة على تسريح الشعر أمام المرآة وعلى تصفيفه أو تسريحات غربية في أماكن الحلاقة وغيرها، كلا، وليس مطلوبا من الإنسان أن يشتغل طول وقته بثيابه وكيها وغسلها وتلوينها وتنويعها، كلا، وإنما المطلوب قدر معتدل من النظافة يكون به الإنسان حسنا جميلا نظيفا أمام الناس دون أن يفضي به ذلك إلى إسراف أو غلو أو إهدار وقت فيما لا فائدة فيه. عن أبي الأحوص رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون غير جميل، ثوب متسخ أو قديم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك مال؟ قال نعم. قال من أي المال؟ قال من كل المال آتاني الله عز وجل، من الإبل والغنم والخيل والرقيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمته عليك. إذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمته عليك. وفي لفظ إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه لما ذهب إلى مخاصمة الخوارج ومناظرتهم ومجادلتهم قال: لبست أحسن ما يكون من حلل اليمن. كان عنده ثوب جميل نظيف غالي الثمن من حلل اليمن فلبسه رضي الله عنه وأرضاه، وكان رجلا جميلا ضخما جهير الصوت، فجاء إليهم فقالوا له: مرحبا بك يا ابن عباس، ما هذه الحلة؟ قال: ما تعيبون علي، لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. نحن لا نعترض عليك أخي الحبيب في لباسك ولا في حذائك ولا في سيارتك ولا في مظهرك ما دام في حدود المباح. هل لبست ثوبا من حرير؟ لا، لم تلبس ثوبا من حرير، وكيف تلبسه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ويقول عليه الصلاة والسلام: وقد خرج وعليه ومعه قطعة من حرير وقطعة من ذهب، هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها. هل لبست ثيابا شفافة لا تستر أو وليس تحتها ما يستر؟ كلا، لم تفعل ذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك إلا من نفسك أو ما ملكت يمينك، والله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذن أنت لم تلبس شيئا يشف عما تحته. هل لبست ثوبا صنع لغيرك؟ كلا، وأن لمثلك ممن من الله عليهم بالرجولة، أن لمثلك أن يلبس ثوبا صنع لغيره، سواء صنع لكافر أو صنع لجنس آخر. هل خرجت إلى حد البذخ والإسراف في لباسك؟ كلا. إذن فكل واشرب والبس واركب وتصدق في غير إسراف ولا مخيلة. أخي الكريم، أنت تحب الرياضة وتلعب الكرة، وقد تحضر بعض المباريات الرياضية وتقضي جزءا غير قليل من الوقت مع الفريق أو النادي الذي تشجعه، فهل ترى أن تبخل على نفسك بدقائق تقضيها في المسجد أو في المحاضرة أو مع بعض الرفقة الصالحين؟ هل يمنعك ذلك من أن تأخذ ولو ساعة أو نصف ساعة أو ربع ساعة تسمع فيها كلمة قد ينفعك الله تبارك وتعالى بها؟ ربما أن الكلمة التي كتب الله سعادتك بها لم تسمعها حتى الآن، فإذا سمعت متحدثا فاستمع إليه، ربما يصل كلامه إلى قلبك. بعض الإخوة من الشباب يقولون: نحن لا نريد أن نكون منافقين، نحن لا نريد أن نكون منافقين. صحيح، ونحن نوافقهم ونؤيدهم على أن المنافقين هم في الدرك الأسفل من النار، وأن المنافق أكفر من الكافر وأكفر من اليهودي أو النصراني، لكن كيف يكونون من المنافقين؟ بعضهم يقول: ليس صحيحا أن أجلس اليوم على مدرجات الكرة ومعي الطبل في حجري وأستمع الغناء وأفعل الحرام، ثم غدا تجدني أصلي في المسجد أو أجلس في حلقة أو أقف مع شباب طيبين. هذا نوع من النفاق، هكذا يتصور بعض الشباب، وهذا خطأ كبير، بل هي ضحكة من إبليس على أولئك الإخوة، فإن العكس هو الصحيح. الله عز وجل يقول: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وكان الأولى بك أن تدعو نفسك إلى ترك المعصية حتى تكون مستقيما منسجما، وتكون حياتك كلها برا وصلاحا واستقامة وصحبة للأخيار وحضورا للمساجد. لكن إذا عجزت عن ذلك فإنه يجب عليك أن تصر على فعل الخير رجاء أن يوفقك الله تعالى للتوبة. أما إذا ترك الإنسان الطاعات، ترك الصلاة مثلا، ترك صحبة الأخيار، ترك حلقة العلم، حضور المحاضرة، درس القرآن، بحجة أنه يقول: أنا مقيم على معاصي، لو علم بها هؤلاء الشباب الذين إلى جواري لتركوني وبصقوا في وجهي وأعرضوا عني وركلوني بأقدامهم، فإن الإنسان حينئذ يكون قد اختار بنفسه والعياذ بالله طريق النار. ما هو طريق النار؟ ترك الطاعة والإقبال على المعصية، هذا هو طريق النار. المعاصي الصغيرة قد تجتمع على الرجل العظيم حتى تريده نار جهنم. إن مجرد صحبتك للأخيار وجلوسك معهم وحبك لهم قد تكون سببا في شمول الرحمة. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه اجتمع قوم في مجلس يذكرون الله عز وجل، فصعدت بعض الملائكة إلى الله عز وجل فقال: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: تركناهم يذكرونك ويسبحونك ويحمدونك ويسألونك. فقال الله عز وجل: ماذا يسألوني وهو أعلم؟ قالوا: يسألونك الجنة ويستعيذونك من النار. فقال الله عز وجل: أشهدكم أني قد غفرت لهم. قالوا: يا رب، إن فيهم فلانا ليس منهم وإنما جاء لحاجة، رجل في الواقع ليس منهم ولا من عادته أن يحضر معهم، لكن أدركته حاجة، كان يريد شخص فجلس ينتظر قيامه حتى يخرج معه. فقال الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وهكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله. إذن فجلوسك مع الطيبون مع الطيبين قد يكون سببا في نزول الرحمة، فتشملك الرحمة عند ذكر الطيبين، تنزل الرحمة. أخ الحبيب، هل تريد أن تكون مجاهرا بمعصيتك؟ حين تركت صحبة الطيبين وقلت: لا أريد أن أكون من المنافقين، هل تريد أن تعلن معصيتك ومعصيتك وتجاهر بها حتى يتكلم الناس عنك أن فلان أبو فلان عنده من المعاصي كذا وكذا وكذا؟ ما يصلح هذا يا أخ الحبيب أبدا. كون عندك معصية تستسر بها بينك وبين رب العالمين، سر تسأل الله وتقول: يا ربي سر بيني وبينك، أسألك لا تفضحني في الأرض ولا يوم العرض، هذا شيء. وكونك تعلن المعصية على الملأ وتتبجح بها هذا شيء آخر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، إلا المجاهرين، يعني المعلنين بالمعاصي. من هم المجاهرون؟ مثلا الذي يفعل المعصية علانية، هذا مجاهر. كونك مثلا تشغل المسجل على صوت أغنية يسمعها الناس من مسافة 100 متر أو أكثر، وتمر تمشي على سيارتك بهدوء تستعرض وكأنك تريد أن تلفت إليك الأنظار، هذه مجاهرة، لأنك تقول للناس: اسمعوا، أنا الآن استمع إلى أغنية وإن كان الله تعالى قد حرمها. فهذا من المجاهرين. ومن المجاهرة أن الإنسان يفخر بالمعصية أمام زملائه. أحيانا إذا اجتمع بعض الشباب يبدأ بعضهم ممن ليس عنده دين يبدأ يجاهر بأنه فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، ويذكر مغامرات وجرائم وذنوب فعلها، وكيف أنه أوقع مثلا امرأة في الحرام، وكيف شرب، وكيف سافر، وكيف سكر، وكيف سرق، وكيف 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 وكيف، ويبدأ يسرد قائمة من المعاصي. هذا لا يغفر له إلا أن يتوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بأنه لا يعافى، كل أمتي معافى. لأن هذا الإنسان لو كان يعلم أن هذا الأمر يسخط الله عز وجل ويدري أن الله يسمعه الآن، ما أقدم على ما أقدم عليه، ولجعل الأمر بينه سرا بينه وبين الله عز وجل ليستغفر منه. وأخبث وأعظم من ذلك أن بعضهم إذا سمع زملائه يقولون هكذا، فإنه ربما افتعل واختلق شيء لم يحدث وبدأ يجاريهم فيما يقولون، فقال: أنا لي علاقات محرمة، وأنا لي صداقات، وأنا لي أسفار، وأنا فعلت، وأنا وأنا، وبدأ يسرد قصص مكذوبة عن بعض المعاصي لم تقع. فهذا والعياذ بالله أيضا يتشبع بالمعصية، يتشبع بالمعصية. لا شك أنه ليس أعظم إثما ممن فعلها وجاهر بها، لكنه إثمه أيضا عظيم. وبعضهم يتعدى به المجاهرة إلى أن يسجل المعصية على شريط، ربما سجل بعضهم كما فعل بعض المغنين، ولا كرامة لهم لأنهم مرتدون بفعلهم هذا، أن يسجل أغنية كيف أنه غرر بفتاة وجرها إلى المنزل وارتكب معها الفاحشة، ويذكر كيف وكيف وكيف، يذكر تفاصيل كثيرة ويجعل هذا في شريط يسمع عند بعض السفهاء وبعض الفساق. هذه ردة على الإسلام، هذا مخلد والعياذ بالله في نار جهنم إلا أن يتوب. لماذا؟ لأنه لا يؤمن بقول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. بالله عليكم، الذي يعرف أن الزنا حرام وفاحشة ويسخط الله عز وجل، هل يفتخر أمام الناس، أمام الملايين أو مئات الألوف من الناس بأنه غرر بفتاة وزنى بها؟ لا يفعل هذا مؤمن أبدا. المؤمن لو فرض أنه وقع في زلة أو جرت قدمه إلى معصية، يكون حاله كحال ماعز بن مالك الأسلمي، يظل بعدما زنى أياما لا يذوق لذيذ الفراش ولا طعم النوم ولا يهنأ بعيش ولا أكل ولا شرب، حتى يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، زنيت فطهرني، ثم يقام عليه الحد فيصبح في أنهار الجنة ينغمس فيها. المؤمن الذي يعلم أن الزنا فاحشة يفعل كما تفعل الغامدية لو جره الشيطان إلى معصية، ما زالت حتى أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها حد الزنا بعد 2 سنين و9 أشهر من وقوع الجريمة، وهي مع ذلك تطالب بإقامة الحد عليها. المؤمن يحرق الندم قلبه على معصيته، أما الذي يقوم أمام الناس ويقول سويت وفعلت ورحت وجيت وارتكبت ويفتخر بجرائمه ومغامراته الحرام، فهذا لا يؤمن بقول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا. قل مثل ذلك بالنسبة للمخدرات، بالنسبة للسرقات، بالنسبة لللواط، بالنسبة لأي معصية يعصى الله تعالى بها. ولعل أبشع وأقبح من ذلك أن بعض الذين طمس الله قلوبهم ومسخ أفئدتهم وكتب عليهم الدمار والبوار إلا أن يعودوا إليه ويراجعوا دينهم، يتعدى الأمر بهم إلى أنهم قد يصوروا هذا على أشرطة مصورة، وغرضهم من ذلك أمور، من أهمها توريط الأطراف الأخرى حتى يضمنوا أن لا يتوبوا. وكثير من الشباب يريدون أن يتوبوا، لكن يحاول أصدقائهم السيئون أن يحولوا بينهم وبين التوبة بتهديدهم ببعض الصور الموجودة عندهم، أو يبيعوا هذه الأشياء ليتكسبوا من ورائها. وهؤلاء والعياذ بالله بلغ بهم الانحطاط والوقاحة والضلال مبلغه، حتى إنني لا أجد لهم وصفا إلا أنهم قد تشبهوا بأعداء الله تعالى من الكافرين الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، والذين عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، فغاية ما يطمح إليه أحدهم أن يتمتع بشهوة عابرة ولا يهمه بعد ذلك أن يكون مصيره إلى النار وبئس القرار. يا إخوتي الأحبة، يجب أن نفرق بين العاصي المؤمن وبين العاصي الفاجر. المؤمن يحزن لمعصيته، يحترق قلبه، يتقطع حسرات، يندم، يسح دموعا لا عداد لها على ذنوب بارز الله تعالى بها، على لحظات غفل فيها عن ربه فوقع في معصية أو زلة أو خطيئة أو نظرة أو حركة أو خطوة. أما الفاجر فإنه يمضي قدما لا يلوي على شيء، وإنما يقول زدني زدني، لأن هذه المعاصي أصبح يلتذ بها ولا يحزن لها. هذا هو الفاجر والعياذ بالله. المؤمن يستغفر ويرجو التوبة، المؤمن يستغفر ويرجو التوبة، وكلما عصى الله عز وجل وضع جبهته في التراب وقال يا رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. أما الفاجر فإنه لا يستغفر الله تعالى من ذنبه ولا من معصيته، بل إنه معرض عن الله تعالى، وربما بلغت به الوقاحة إلى أن يغفل عن ربه أو يهزأ بأوليائه وحزبه. المؤمن يتستر في معصيته، فإذا عصى الله عز وجل حاول ألا يعلم بذلك أحد ليكون هذا الأمر سرا بينه وبين الله. أما الفاجر فإنه يعلن معصيته، يفخر بها بين الناس ويقول ها أنا قد عصيت ربي، كأنه يتحدى الله تعالى. والله تعالى بالمرصاد لكل من يبارزه بالمعاصي، يفضحه في الدنيا ويفضحه على رؤوس الخلائق يوم القيامة. المؤمن وإن عصى فإنه يحب الطائعين ويواليهم ويتمنى أن يكون مثلهم، ويبغض العاصين وإن كانت بضاعتهم واحدة. أما الفاجر فإنك تجد ولاءه وحبه وقلبه مع أهل المعصية والفساد، فإذا رأى رجلا عليه علامات الخير والصلاح أعرض وأشاح عنه بوجهه، وربما أغمض عينيه، وربما طأطأ راسه، وربما أطلق بعض الكلمات التي تنم عن كراهيته لرؤيته وتذمره من مشاهدته. المؤمن لا يتبجح بمعصيته ولا يعتبر أن من المروءة أن يكون ارتكب ما يسخط الله عز وجل. المؤمن لا يسخر بالمطيعين، لا يسخر بالذين يتركون الربا لأنه ما يعرفون البيع والشراء في زعمه، ولا يسخر من الذين يتركون الزنا لأنه يحسب أنهم ما جربوه أو أنه ليس في قلوبهم شهوات. كلا كلا، إنهم في نفوسهم من الشهوات للمال ولغيره مثل ما في نفسه أو أعظم، لكنهم ألجموا نفوسهم بلجام الخوف من الله عز وجل، فنهوا النفس عن الهوى لأنهم ينتظرون ما عند الله عز وجل. قال الله تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. هل تحسب يا حبيبي أن المؤمن ما في نفسه هوى؟ هل تظن هذا؟ من قال لك هذا؟ في نفسه مثل ما في نفسه، بل يمكن أشد، ولكنه مع ذلك نهى النفس عن الهوى، لأن عنده شيء اسمه الآخرة يستعد له ويضعه في حساب، فإن الجنة هي المأوى. هل يمنعك يا أخي الكريم زملاؤك الذين تصحبهم من الخير والاستقامة؟ إن كان زملاؤك كذلك فلا خير فيهم، فإن كل شيء حال بينك وبين الله عز وجل فهو شر يجب عليك أن تبتعد عنه. فإن كانوا لا يحولون بينك وبين الطاعة فحبذا وحيهلا، وعليك أن تعمل على جرهم إلى أماكن الخير والطاعة وإلى مناسبات الاستقامة بقدر ما تستطيع، عسى الله أن يكتب لك أجر استقامتهم. أخي الكريم، لعل من أكثر ما يزعج الشباب ويقلقهم ويدعوهم إلى الوقوع في بعض المعاصي قضية الشهوة، الشهوة التي تدعو إلى النظر، النظر في وجوه، في الوجوه، سواء وجوه المردان أو وجوه النساء أو الصور في المجلات أو في الأفلام أو المسلسلات أو غيرها. وهذا مدعاة إلى العشق، بحيث يتعلق القلب بهذه الصور حتى تصبح هذه الصور هي كل همه وغاية قصده، فيشتغل بذلك عن الله عز وجل، وبذلك يكون الإنسان قد مشى إلى الشرك بالله تعالى. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، كحب الله، حتى يقول أحدهم عن معشوقته: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي، لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. فاعتبر عبوديته لهذه المرأة هي أشرف الأسماء التي يدعى بها. وقال آخر يخاطب امرأة أو شابا أحبه، يقول: وصلك أشفى وأشهى، وصلك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. انظر والعياذ بالله كيف استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. إن هذا الإنسان الذي قال هذا البيت أتدرون أين هو الآن؟ إنه في قبره، قد وسد وتحول جسده إلى تراب وبلي، ولعبت به الديدان حتى لو رآه أحد، بل لا يراه أحد، لأنه أصبح كومة من تراب، أصبح مرتهنا بعمله. لكن لا زالت الأجيال تحفظ هذا الكفر البواح الصراح: وصلك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. ولو لم يكن من مضار العشق والتعلق بالصور والانصياع إليها والاشتغال بها وامتلاء القلوب بحبها إلا أنها تحول بينك وبين الله عز وجل، لكفى بهذا عيبا وداء. ولذلك يعذب الله تعالى الإنسان بهذا المحبوب الذي أحبه، كما قيل: من أحب غير الله عذب به، من أحب غير الله عذب به. كم من إنسان أحب إنسانا وتعلق به فكان سببا في شقائه في الدنيا والآخرة، تركه وأعرض عنه في الدنيا فعاش حياته كسيفا حسيرا كثيرا، لأن محبوبه قد تركه وأبغضه، أو حتى مات وفي الآخرة مرتهن بما عمل حيث ملأ قلبه بحب غير الله تعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا حب العبادة، حب شرك المحبة، شرك المحبة في القلب. ألم تر إلى السقم والمرض في وجوه من ابتلوا بمثل هذا الداء الدوي؟ حتى إذا رأيت وجوههم وجدت عليها صفرة، وجدت عليها كدر، وجدت فيها ظلاما كظلام الليل والعياذ بالله، كأنها ما أشرقت بلا إله إلا الله، كأنها ما ذاقت طعم القرآن، كأنها ما خشعت لله عز وجل، كأنها ما بكت من خشيته، كأنها ما عفرت جباهها في التراب ذلا بين يدي الله تعالى. فضربهم الله تعالى في ظلم بظلم في وجوههم، فكأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. وهذا الظلام في الدنيا هو آية الظلام في الآخرة، كما قال الله عز وجل: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا فضلا عن السقم في البدن، فإن العشق يؤدي بالإنسان إلى المرض، بل ربما آل به إلى الموت، وكثير منهم يموتون بسبب هذا المرض الذي ابتلوا به، وهم لا شك ماتوا في غير سبيل الله. وقد كتب جماعة من العلماء في مصارع العشاق. أيها الإخوة، من المشاكل الكثيرة التي يشتكي منها أو يقع فيها كثير من الشباب قضية الوقوع في اللواط والعياذ بالله. واللواط من الكبائر بإجماع العلماء، قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فاللواط من كبائر الذنوب التي تحتاج إلى توبة، وإلا يلقى صاحبها بها ربه عز وجل. يعذبه بها يوم القيامة. وقد عاقب الله عز وجل قوم لوط بالعقوبة المعروفة حيث رفع قراهم قرى سدوم حتى سمعت الملائكة أصوات حيواناتهم وصياحهم ثم قلبها عليهم ثم أنظر عليهم بعد ذلك حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فكل من فعل مثل فعلهم فإن الله تعالى يمسخ قلبه والعياذ بالله. ولهذا اللوطي إذا ما أسرع بالتوبة قد يحال بينه وبين التوبة كما أشار إلى ذلك الإمام ابن القيم في كتابه الجواب الكافي أن المبتلى باللواط ربما يصعب عليه التوبة ولو تاب منه يبقى في قلبه آثار كثيرة إلا من رحم الله وقليل ما هم ما لم يتدارك نفسه عاجلا غير عاجل فيمسخ قلبه وكذلك تمسخ مشاعره وعواطفه. فإن هذا اللوطي منتكس الفطرة لا يتلذذ بما أباح الله تعالى له لا يتلذذ إلا بالحرام وحتى هذا الحرام بعدما يبتلى به ويتورط فيه يصبح وبالا عليه ويصبح هما وغما يجثم على صدره وقلبه فلا يهنأ له عيش فيكون حاله كما قال الأول الذي يشرب الخمر قال وكأسي شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها يفر من المعصية إلى المعصية ومن الإثم إلى الإثم ومن الذل إلى الذل وهذا الذنب العظيم هو سبب في مقتل الإنسان وهوانه على الله عز وجل. فإن الله تعالى إذا نظر إلى عبده وهو يواقع هذه المعصية المقيتة الخبيثة العظيمة الكبيرة عند الله تعالى فإن الله تعالى يمقت هذا العبد ويبغضه ويسقط من عين الله تعالى وقد توعد الله أقواما بأن الله تعالى لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فما يؤمنك أن تكون من هؤلاء على لذة عابرة شهوة عابرة كان الإنسان يستطيع أن يقاومها بأن يبتهل إلى الله عز وجل وما عودنا الله تعالى أنه يرد مبتهلا قط ما من عبد انكسر بين يديه وبكى بقلب صادق إلا رفعه الله تعالى ونفعه وأجاره مما يخاف وأمنه منه. وهذا الإنسان الذي ابتلي باللواط قد يبتلى في نفسه أو أهله أو ولده أو ماله بعقوبة دنيوية عاجلة ولعل من البلاء ما تسمعونه اليوم من الأمراض الجنسية التي أصبحت مخصصة بالشاذين في بعضها تصيب أصحاب الشذوذ الجنسي مثل الرجل مع الرجل أو المرأة مع المرأة سلط الله تعالى عليهم الأمراض الجنسية الفتاكة التي أعلن الطب عجزه عنها بالكلية كالهربس والإيدز والكلاميديا وغيرها من الأمراض القديمة كالزهري والسيلان وغيرها. هذه الأمراض مخصصة بمن يرتكبون الحرام وخاصة بالشاذين الذين يرتكبون ما يسمى بالشذوذ الجنسي كاللواط أو السحاق أو غيرهما. وكثير من الشباب يقعون في ما يسمى بالعادة السرية وهي الاستمناء باليد وهذه العادة لها أسباب الوقوع فيها له أسباب منها ضعف الوازع الديني فإن المؤمن عنده الصبر وعنده العفة وعنده الخوف من الله عز وجل فينهى النفس عن الهوى. أما ضعيف الإيمان فإنه كلما تحركت في نفسه شهوة أسرع إليها. ومن أسباب عدم الزواج المبكر تأخير الزواج بسبب عقبات كثيرة قد تواجه الشاب في بيته أو في سنه أو مجتمعه. ومنها الشبق والإثارة الجنسية حيث إن الإنسان إذا شاهد المشاهد المثيرة سواء امرأة أو صورة أو منظرا يثيره فإن هناك ما يسمى بالهرمونات التي تزيد الإفراز حينئذ وتوجد عند الإنسان شيئا من الشبق والإثارة. ومن أسبابه العادة فإن العبد أو الإنسان إذا فعل العادة السرية مرة أو مرتين أو ثلاثا بعد ذلك أصبحت العادة عادة كما سميت وأصبح يفعلها وإن لم يكن هناك دافعا لها كبيرا لكن بمقتضى العادة التي هيمنت عليه. ولذلك بعضهم والعياذ بالله حتى بعد أن يتزوج ويغنيه الله تعالى بالحلال لا يجد لذة إلا في ممارسة هذه العادة التي كان يفعلها من قبل. ومن أسبابها أنه بعد ذلك يتحول الأمر من قضاء للشهوة إلى رغبة في تحصيل اللذة. يعني أول مرة الشاب فعل العادة السرية لأنه يريد أن يتخلص من هذه الشهوة التي يعني تفور في جسده كالنار لكن بعدما يعتاد يبدأ يفعل العادة لتحصيل اللذة، وإن لم يكن هناك شهوة تتأجج في نفسه. ومن أسباب العادة السرية الخلوة والانفراد، خاصة للذين يكثرون من مشاهدة الصور المحرمة، فإن الواحد منهم إذا خلا أو انفرد بدأت الصور التي سبق أن رآها تتراقص في عينيه، وبدأ يتذكرها، ثم يدعوه ذلك إلى فعل العادة السرية وهو يتصور هذه الصور. ومن أسباب الوقوع فيها ضعف العلم، فإن كثيرا ممن يفعلونها قد لا يكونون علموا بأنها حرام، وأن الله تعالى قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فإنهم غير ملومين. ولا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. ولو علموا أنها حرام وأنها اعتداء لربما أقلعوا عنها. ومن ذلك من الأسباب عدم الخبرة وعدم المعرفة، بعض الشباب لا يدرون ما هي الأشياء والآثار المترتبة على العادة السرية. مثلا هناك آثار كبيرة، أثر على الوجه، تجد الإنسان الذي يمارس العادة السرية يبدو على وجهه إذا أكثر منها أثر ذلك، أحيانا احمرار وأحيانا اصفرار، وأحيانا آثار ظاهرة على وجهه يعرفها الناس منه إذا داوم عليها. أثرها على الأعصاب، تجد الشاب الذي يمارس العادة السرية في أعصابه شيء من عدم الانضباط واهتزاز واضطراب وعدم قدرة على التحمل. أثر على النفس، تجد الإنسان كثير القلق، كثير الخوف، كثير التفكير، سارح شارد، عنده خجل، عنده عدم قدرة على مواجهة الناس، عدم قدرة على الحديث، عنده ضعف. أثرها على ترك الطاعة، لأنها تجر إلى معصية أكبر منها، فالذي وقع في العادة السرية قد يجر الشيطان إلى الوقوع في الزنا، ثم يجر إلى الوقوع في اللواط، ثم يجر إلى الوقوع في معاص أخرى، ثم يجر إلى ترك الصلاة، ثم يجر إلى الكفر والعياذ بالله، وهي سلسلة يجر بعضها بعضا. كذلك هذه العادة من الآثار السيئة لها أنها تكون سببا في سلب القوة، وأنها تقوض الأجهزة الجنسية للإنسان، حتى كثير من الأطباء أثبتوا أن الذي يقع في ممارسة العادة السرية يكون عنده ضعف في أجهزته، فبعد الزواج قد يصاب بما يسمى بالعنة، وهو العجز عن المعاشرة الزوجية، كما أنها تضر بالذاكرة إضرار كبير، وتكون سبب في التأخر الدراسي، حيث تظل هذه الأفكار والصور التي في ذهن الإنسان يفكر بها بشكل دائم، فتؤثر على حفظه وذاكرته. أخي الكريم، أخي الحبيب، أخي الشاب، ألم تقارن المقارنة سريعة بين شؤم المعصية وبركة الطاعة؟ ألم ترى المعصية سببا في حرمانك من العلم؟ شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. تجد الشاب المنحرف متأخرا في دراسته، وربما يؤول كثير منهم إلى ترك الدراسة، فإذا ترك الدراسة قد يلتحق ببعض المعاهد المهنية أو غيرها ثم لا يواصل فيها، وترك الدراسة يجر له مشاكل أخرى بسبب الفراغ، فيضيع مع زملاء يقضي معهم كل وقته ولا يصبح له مستقبل يهمه أو يفكر فيه، بخلاف الشاب الطيب الصالح المستقيم، فإنك تجده مبرزا في دراسته، تجده من الأوائل في فصله وفي مدرسته، محبوبا لدى مدرسيه، وقل ما تجد شابا طيبا يفكر بترك الدراسة، مجرد خواطر تمر بذهنه ثم يتركها، لأنه يدري أن هذا في خير وفي مصلحة له وللأمة، وأن المدارس فيها فوائد. أما ذلك الشاب المنحرف فإنه يستثقل هذا الأمر ويتركه، وذلك لأنه قد عصى الله عز وجل فحرم بركة العلم. من آثار المعصية الوحشة بينك وبين الله عز وجل، الوحشة في قلبك، فإنك إذا عصيت الله استوحشت منه، كيف تدعوه وقد عصيته؟ كيف تسأله وقد عصيته؟ كيف؟ وهذا يجرك إلى معاص أخرى في الإعراض عن الله عز وجل، بخلاف المؤمن فإنه قريب من الله تعالى، فهو دائم الابتهال إليه، دائم الدعاء، إذا دخل قال بسم الله، وإذا خرج قال بسم الله، وإذا أكل قال بسم الله، وإذا أخطأ قال أستغفر الله، وإذا سمع مناديا ينادي قال سمعنا وأطعنا. ومثل الوحشة بينك وبين الناس، فإنك تجد العاصي سبحان الله كأن بينه وبين الناس حجاب، لا يحبونه ولا يثقون به ولا يطمئنون إليه، بخلاف العبد المطيع فإن الناس يألفونه ويرتاحون إليه ويسرون لرؤيته ويثقون به، ليس بينه وبينهم وحشة، لأن الله عز وجل جعل في قلوبهم محبته. من ذلك تعسير الأمور أيضا، فإنك تجد العاصي كلما ذهب إلى أمر يغلق عليه الباب، أراد أن يقبل في مدرسة ما قبل، يقبل في وظيفة ما قبل، اشتغل بتجارة فشلت التجارة، مؤسسة انهارت، اشترى سيارة بعد فترة صار عليه حادث وتلفت السيارة، وهكذا تجد أنه حيثما يمم تغلق الأبواب أمامه. لماذا؟ للسبب الذي ذكرته أولا، أن الله إذا أحب العبد يسر له الأسباب، وإذا أبغض العبد منعه. وقد يكون هذا خير، قد تكون هذه منبهات، كل مرة تفشل فيها في عمل ضع في ذهنك احتمال أن هذا العمل يقول لك انتبه انتبه، غير الطريق غير الطريق، اختر لك طريقا آخر، هذا الطريق الذي تسلكه لا يرضي الله عز وجل ولا يصلح لك في دنيا ولا في آخرة. والعكس من ذلك، الإنسان الطيب كلما وجه وفق. أخي الكريم، أخي الحبيب، إنك إذا داومت على فعل المعصية بعد حين لا تستقبحها وتصبح عادة وتستحسنها، فتكون ممن قال الله تعالى فيهم: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وإن ذلك سبب في هوانك وسقوطك من عين الله عز وجل، وأخيرا فربما كان سببا في أن يطبع على قلبك. قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا طبع على الإنسان كان من الغافلين، وأصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، حتى ربما ارتكب أبشع وأفظع الجرائم وهو يضحك ولا يبالي، حتى كأنه حيوان أو بهيمة. حتى إنني قرأت في بعض الكتب قصة في غاية العجب، وهي تمزق القلب تمزيقا ولا يكاد الإنسان يصدق بها لولا أننا في عصر العجائب. ذكر مؤلف ذلك الكتاب أن فتاة في العشرين من عمرها ذهبت إلى إحدى المستشفيات، وكانت حاملا لتضع مولودا، وفعلا وضعت مولودا كان بأتم صحة وأحسن حال وليس فيه ما يعيب، لكن هذه الفتاة كان يسيطر عليها قلق شديد وارتباك ظاهر، وكانت مسودة الوجه كثيرة البكاء. فلما أرادوا منها أن تخرج وطلبوا أن تبعث إلى وليها لتحضر، ارتبكت وبكت بكاء مرا واستمرت حتى كاد أن يغمى عليها من البكاء، فانفردوا بها في غرفة وسألوها عن الأمر، وبعد جهد جهيد قالت لهم بصوت متقطع: إن والد هذا الطفل هو أبوها نفسه، أي أن الوقاحة بلغت بأبيها من شدة جراءته على الله وعلى معاصيه، أنه كان يتعاطى المخدرات ثم يقع على من بحضرته، سواء كان أجنبيا أو ذات محرم أو غير ذلك، وربما جاءها وهي نائمة فارتكب معها هذه المعصية. لو أخبرنا أن مثل هذا الأمر وقع في الأمم السابقة من بني إسرائيل للما الواحد منا رأسه وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولو أخبرنا أن هذا وقع في بلاد الكفر والإباحية لاستعظمنا ذلك. فكيف وصل الحال أن يحدث مثل هذا من قوم ربما نطقوا يوم من الأيام بالشهادتين في أفواههم، وربما سمعوا آيات الله عز وجل تتلى ثم انسلخت قلوبهم ومسخت إلى هذا الحد، وأصبح الواحد منهم لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. يا أخي الحبيب، لا تستعظم مثل ذلك وتقول هذا بعيد عني، لا، ربما كانت بداية هذا الوحش الكاسر الذي وقع على بنته، ربما كانت بدايته شربة من خمر، وربما كانت بدايته نظرة للحرام، وربما كانت بدايته أغنية سمعها، وربما كانت بدايته تمثيلية شاهدها جرته شيئا فشيئا فشيئا فشيء، حتى وصل إلى الحضيض، إلى القرار، إلى الوادي السحيق الذي لا مخرج منه إلا أن يشاء الله عز وجل. أخي الكريم، أخي الحبيب، هل تذكر أن هذه الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، وأن لنا ولك موعدا لن نخلفه أبدا؟ ألم يخطر في بالك يوم من الأيام أن تذهب في زيارة قصيرة إلى تلك الدور التي هي في ازدياد؟ أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين العظيم إذا ما افتخر؟ تنادوا جميعا فلا مخبر، وماتوا جميعا وأضحوا عبر. ألم تر القبور؟ زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة، يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قف بالمقابر وانظر وتأمل كم من الأجيال والأمم والقرون الغابرة دفنت وأفنيت وانتهت وأنت على الأثر. كنت أقول لبعض الشباب يوما من الأيام وأنا أعظهم وكانوا حوالي 40، فقلت لهم: أيها الإخوة، تذكروا أنتم 40 والزملاء الذين بجواركم في الفصل الآخر كذلك، والثالث والرابع والخامس، فلو نظرنا إلى هذه الأعداد الكبيرة هل ترون لم يكتب أن يموت منا في هذه السنة أحد؟ فسبحان الله، كان من بين الطلاب الذين أحدثهم شاب ما مر عليه نحو أسبوع إلا وذهب يسبح مع بعض زملائه وغرق ومات في تلك البركة. فسبحان من يحيي ويفني، فتخلف الدهور دهور والأنام أنام. وكأن ترى من دار حي قد اقفرت ودار لميت بالفناء جديد، هم جيرة الأحياء أما محلهم فدان وأما الملتقى فبعيد. يقول مجاهد رحمه الله: ما من ميت يموت إلا مثل له جلساء. ما من ميت يموت إلا مثل له جلساء، يعني عند الموت كأن جلساءك وأصدقائك الذين تجلس معهم في الحياة يجلسون بين يديك، إن كانوا طيبين فطيبين وإن كانوا سيئين فسيئين. ولذلك يتكلم أهل العلم عن سوء الخاتمة وحسن الخاتمة بأمور يشيب منها رأس الصالحين وأهل الخير والقيام والصيام، فكيف بنا نحن المقصرين المسرفين على أنفسنا. ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتاب الثبات عند الممات أن رجلا احتضر فقيل له: قل لا إله إلا الله، فقال: هو كافر بها، نعوذ بالله. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، قال: حيل بيني وبينها، حيل بيني وبينها، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. وقال ابن الجوزي نفسه، قال: إنه يعرف رجلا اشتد به الألم وزادت عليه المصائب، فافتتن أصابته فتنة، فكان يقول وهو في مرض الموت: لقد قلبني، يعني ربه، في أنواع من البلاء، فلو أعطاني الفردوس ما وفى بما يجري علي، لو أعطاني الفردوس لما وفى بما يجري علي. وإيش في هذا الابتلاء؟ يقول: يعني وش الفائدة من هذا الابتلاء؟ لو كان الموت صحيح نعم، لكن هذا الابتلاء ما هي الفائدة منه؟ هكذا يخاطب ربه وهو في مرض الموت، بلغ به الجزع والفزع وعدم الصبر وسوء الخاتمة إلى ذلك. قال ابن الجوزي: وسمعت آخر وهو في مرض الموت يقول: ربي يظلمني. أذكر أيها الإخوة شابا سافر إلى إحدى دول جنوب شرق آسيا، وكان في 20 من عمره، وكان يتعاطى مخدرا يسمى الهيروين جرعة فجرعة ويزيد شيئا فشيئا، وذلك لوفرته في تلك البلاد وغناه، حيث كان شابا غنيا ثريا مترفا، واستمر هناك ما يزيد على سنة ونصف. بعد ذلك أحضر بالقوة، أحضر قسرا وأدخل في مستشفى الأمل في أحد المدن، بعد ذلك وجد الراحة من العلاج واستمر فترة طويلة. ثم علم زملائه الأشرار بحاله فاتصلوا عليه وطلبوا منه الخروج وأغروه بالخروج، فخرج. ولما خرج صحبوه معهم، وفي أول جلسة معهم أعطوه جرعة ضخمة من المخدر فشربها فأكلها أو تعاطاها ومات في ساعته. وآخر سمعت قصته بنفسي حين زرت بعض تلك البلاد، وحدثني بعض العاملين هناك، يقول: كان هناك رجل من هذه البلاد من دول الجزيرة الخليج كان يزيد على 60 من عمره، فجاء إلى بلاد الإباحية والرذيلة والفساد، قال: واستأجر غرفة في أحد الفنادق، فبدأ يعب الخمور عبا، ففي اليوم الأول شرب 6 قارورات من الخمر والعياذ بالله، ثم أتبعها ب3، ثم أتبعها ب2، فشعر بالامتلاء وشعر بوضع غير طبيعي، فذهب أكرمكم الله ليتقيأ في دورة المياه فسقط، وبعدما طال الأمر به لم يخرج، طرقوا عليه الباب ثم فتحوا الباب فوجدوه ميتا في أخص وأحط مكان، رأسه في دورة المياه. فانظر كيف يجر الشيطان الإنسان إلى أمور يعني مما يعاب عليه في الدنيا والآخرة، ومن الأشياء التي إذا رآها الناس ظهر عليه من الامتعاض والانزعاج والتأثر والحزن مثل ذلك. فسبحان الله، ما أعظم الفرق بين من يموت هكذا وبين من يموت شهيدا في سبيل الله عز وجل. تتلقاه الملائكة، تتلقاه الحور العين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله تعالى 6 خصال، يغفر له مع أول قطرة من دمه: ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أهل بيته، ويأمن من عذاب القبر، ويلبس تاج الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها. يا سبحان الله، الفرق بين الثرى والثريا، إنه بول شاسع، وكلهم بشر، كلهم من أولاد آدم، وكلهم مكلفون، وكلهم مطالبون، لكن لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وآخر حدثني ثقة أنه يذكر أن صديقا له كان له أخ منحرف يعتقد بالعقائد الخبيثة الكفرية من عقائد العلمانيين والشيوعيين وغيرهم، فكان يناصحه ويكلمه وهو لا يستجيب له، وعمل ما يستطيع. قال: فمرض أخي مرضا شديدا، أصيب بالسرطان وصار قعيد الفراش، فكنت آتيه وأتحدث معه وأرجو هدايته لعل الله أن يختم له بخير. قال: فلما كان في أحد الأيام قال لي: إيتي لي بالمصحف، هات المصحف. قال: فقمت فرحا مسرورا خفيفا لعل الله أن يكتب لأخي خاتمة سعادة. قال: فلما رأى المصحف قال: هذا المصحف؟ قلت: نعم. قال: هو كافر بهذا الكتاب والعياذ بالله تعالى. ثم مضى وقضى ومات في لحظته تلك. ما من ميت يموت إلا مثل له جلساؤه الذين كان يجلس معهم فيتكلمون في سب الله ورسوله وشتم الدين والسخرية من أهله، تمثلوا له في مجلسه ذلك فأغروه بأن يصر على ما هو عليه من الكفر والانحلال. وكذلك الذي يتعاطى المخدرات مثلا مع قوم إذا كان في ساعة الموت مثلوا له بين يديه، والذي يرتكب المعصية معهم إذا جاءته ساعة الموت مثلوا له بين يديه. فقارن هذا مع من كتب الله تعالى لهم حسن الخاتمة، مجاهد بن جبر رضي الله عنه مات وهو ساجد، مات وهو ساجد. ولما احتضر حذيفة رضي الله عنه قال: اللهم إني أعوذ بك من صباح إلى النار، لا أفلح من ندم، مرحبا بالموت، حبيب جاء على فاقة. وكذلك بلال رضي الله عنه لما حضرت الوفاة كان يقول: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. فلما بكت زوجته وقالت: وبلاله وحزناه، قال لها: وفرحاه وسروراه. خيثمة ابن عبد الرحمن دخلت عليه امرأته وهي تبكي، فقال لها: ما يبكيك؟ لماذا تبكين؟ الموت لا بد منه. فقالت: الرجال بعدك علي حرام، الرجال بعدك علي حرام. فقال: ما كل هذا أردت منك؟ ما كنت أريد منك كل هذا الشيء، إنما كنت أخاف رجلا واحدا وهو أخي فلان، له أخ يقول: أخشى أن يتزوجك بعدي، وكان رجلا فاسدا يتناول الخمر، فكرهت أن يشرب في بيتي الشراب بعد إذ كان يتلى فيه القرآن، بعد أن كنت أختم القرآن في كل 3 أيام مرة يشرب أخي الخمر في بيتي، هذا الذي كنت أخشاه. انظر كيف ختم الله له بهذه الخاتمة الحسنة. مالك بن دينار لما حضره الموت قال: لولا أني أكره أن أصنع شيئا لم يصنعه أحد من قبلي من الأنبياء والصالحين لأوصيت أهلي إذا مت أن يقيدوني ويجمعوا يدي إلى عنقي فينطلقوا بي على تلك الحال، فإني عبد آبق من مولاه. يقول: لا أريد أن أبتدع في الدين، وإلا أنا أتمنى أن تربط يدي إلى عنقي ويفعل بي مثل فعلهم بالأسير، العبد إذا هرب من مواليه فأمسكوا به، لأنني لعل الله عز وجل أن يراني على تلك الحال فيرحمني. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال: اخرجوا فلا يبقى عندي أحد. فخرج من كان عنده وجلسوا عند الباب، قعدوا يستمعون، فسمعوه يقول: مرحبا بهذه الوجوه، ليست بوجوه إنس ولا جن. ثم قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم مات رحمه الله. آدم ابن أبي إياس ختم القرآن وهو مسجى على سريره، ثم قال: يا رب، بحبي لك إلا رفقت بي في هذا المسرح، كنت أؤملك لهذا اليوم، كنت أؤملك لهذا اليوم. ثم قال: لا إله إلا الله، ثم لفظ روحه. الإمام أحمد قال لولده عبد الله: جئني بالحديث عن طاووس أنه كان يكره الأنين، هات الحديث. فجاء ابنه وقرأ عليه الحديث عن طاووس أنه كان يكره الأنين، يكره أن المريض يئن، فقرأه عليه، فلم يئن الإمام أحمد إلا في الليلة التي توفي فيها. يقول ابنه عبد الله: كان يغمى عليه ثم يفيق، فإذا أغمي عليه فتح عينيه ثم قال بيده هكذا: لا بعد بعد. قال: ففي المرة الثالثة قلت له: يا أبه، أيش هذا؟ قال ما الذي يحدث؟ فقال إنني أراك تحرك يدك وتقول لا بعد بعد، قد لهجت بهذا الكلام ولا أدري له معنى. فقال الإمام أحمد إبليس لعنه الله قائم حذائي عاض على أنامله، يقول يا أحمد فتني، يا أحمد فتني، فت علي، فأقول له لا بعد حتى أموت. يعني ما فتك، ما دام أن الروح في الجسد فلا زال هناك خوف من كيد الشيطان. ولما احتضر أبو الوقت السزي رحمه الله أسنده بعض تلاميذه إلى صدره فقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ولما حضرت عبد الملك ابن مروان الوفاة قال يا دنيا ما أطيبك، إن طويلك قصير وإن كثيرك لحقير، وإن كنا منك لفي غرور. ثم أنشأ يقول إن تناقش يكن نقاشك يا ربي عذابا لا طوق لي بالعذاب، أو تجاوز فأنت رب صفوح لمسيء ذنوبه كالتراب، فأنت رب صفوح عن مسيء ذنوبه كالتراب. محمد بن واسع رحمه الله كان عنده قوم جلوس وقوم قيام، فقال أينما يغني عني هؤلاء إذا أخذ غدا بناصيتي وقدمي وألقيت في النار. ثم تلا قول الله عز وجل يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. أذكر أيها الإخوة قصة لشاب معاصر من الدعاة إلى الله عز وجل، قضى عمره في الدعوة وكان معتمرا في أحد السنين، فأصابه مرض ذهب على إثره إلى المستشفى، ثم جاءت اللحظات الأخيرة من حياته. فيحدثني بعض الذين كانوا قريبين منه أنه في أحد الليالي طلب المصحف فأخذه، ثم تلا منه ما تيسر، ثم وضعه على صدره وأغمض عينيه، ثم قضى. وقد كنت ممن صلى عليه في تلك الليلة، فرحمة الله عليه كيف ختم الله له بخاتمة خير إن شاء الله. شاب آخر ذو سمعة حسنة وكان في الحي معروفا بصلاحه واستقامته، فغضب زملاؤه منه وحاولوا جره إلى المخدرات بقدر ما يستطيعون ففشل. فجاءوا يوم من الأيام وكان يشرب شيئا من الشاي، فوضعوا في الشاي مخدر دون أن يعلم، وبعد ذلك أصبح مدمنا للمخدرات، ثم مسك في قضية المخدرات وسجن فيها فترة. وبعد ذلك خرج، فحاول أهله أن يقنعوه بالإقلاع عن المخدرات وما زالوا به حتى أقنعوه، وأقنعوه بأنه سوف يتزوج، فأعلن توبته إلى الله عز وجل وترك قرناءه السيئين وأتلف ما عنده من المخدرات وأقبل على الصلاة وبدأ يستعد ليوم الزواج، وكان زواجه في يوم السبت. ولما كان ليلة الخميس نام، وكانت تلك الليلة ليلته الأخيرة، فقد قبضه الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، أيها الشباب، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. ما هي المشاهد التي ينتظرها الإنسان في موقف القيامة؟ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل. يقول الله عز وجل كما في الحديث القدسي فيما يتعلق بنعيم الجنة أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر، يسير الراكب الجواد المضمر السريعة في ظلها 100 عام ما يقطعها، وذلك قوله تعالى وظل ممدود. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل يوم القيامة يا أهل الجنة هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ فيقولون يا ربي وما لنا ألا نرضى؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تبعدنا عن النار؟ فيقول أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله عز وجل أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يدفلون ولا يتغوطون ولا يمتخطون، رشحهم المسك ومجامرهم الألوة. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد: يا أهل الجنة، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وتحيوا فلا تموتوا أبدا، وتشبوا فلا تهرموا أبدا، وتنعموا فلا تبأسوا أبدا، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أي شيء نعيم الدنيا، أي شيء لذاتها، أي شيء سرورها، أي شيء كل ما يريده الإنسان ويسعى إليه من مال أو زوجة حتى لو كان في حلال فكيف بالحرام، أي شيء ذلك كله عند نعيم الجنة. والله الذي لا إله غيره إنه لا يساوي عند نعيم الجنة شيئا قط. كيف يساويه وهو لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: موضع صوت في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. ولو كان الإنسان يخسر هذه الجنة وهذا النعيم لكان هذا والله هو الخسار، حتى لو قيل له كن ترابا كما يقول للحيوانات كوني ترابا، لكن كيف والإنسان العاصي أو الكافر أو الفاسق يعذب ويقاسي من ألوان العذاب ما لا يخطر له على بال، كما قال الله عز وجل: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته يعني إلى وسطه إلى أسفل بطنه، ومنهم من تأخذه إلى عنقه، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته. والحديث رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم، فكيف بمن يكون طعامه؟ والحديث رواه الترمذي وهو حديث حسن صحيح. ما بالكم أيها الأحبة ونحن نتكلم الآن عن الغازات السامة والقنابل الجرثومية وننسى قطرة الزقوم؟ صور قدرة الله عز وجل. الغازات السامة والقنابل الجرثومية وغير هذا فعل البشر، ومهما كان فهو ضعيف ومحدود، لكن قطرة من الزقوم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهلي يغلي في البطون كغلي الحميم، لو أن قطرة واحدة منه قطرت في الدنيا لأفسدت على أهل الأرض كلها معايشهم، فكيف من يكون هذا طعامه؟ قال الله عز وجل: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. ليست كثياب الدنيا، ليست كثياب التي نجامل ونباهي بها، إنها ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هذا كلام الله تعالى، ليس بحديث فتقول هذا حديث ضعيف، هذا كلام الله تعالى، منكره كافر مرتد، والمؤمن به عجب له كل العجب، كيف يعصي الله تعالى ويبارزه بالمعاصي وهو يؤمن بهذا؟ نحن لا نلوم الكافر الذي لا يؤمن بيوم الحساب حين يعصي أو يقع في الإثم والزور، لأن هذا ينسجم مع العقيدة التي اعتقدها بالكفر بيوم الحساب، يريد أن يأخذ من الدنيا قبل أن تفوت، لكن المؤمن الذي يدين بهذا ويؤمن بهذا ويوقن بهذا كيف يعصي ربه؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع وجبة يعني صوتا شديدا فقال لأصحابه: تدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي في النار منذ 70 خريفا فالآن حين انتهى إلى قعرها. هذه الصخرة تتدهده في النار على مدى 70 سنة وصلت إلى قعر نار جهنم. والحديث رواه مسلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا رجل له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه وإنه ليرى أنه ليس في النار أشد عذابا منه. ما بالك بمن يقاسي نار جهنم ويصلى بها؟ ما بالك بمن يأكل الزقوم ويشرب الغسلين؟ ما بالك بمن يضرب بالمطارق والمقامع من حديد كلما أراد أن يخرج أعيد فيها؟ أيها الأخوة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. وفي حديث صفوان بن عسال أيضا أنه ذكر بابا للتوبة مسيرة 70 عاما لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. وعن عبد الله بن عمر: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إذن عجل يا أخي الحبيب، عجل ما دام الباب مفتوحا قبل أن تطلع الشمس من مغربها. وما يدريك متى تطلع الشمس من مغربها، ربما نكون نحن في أشراط الساعة الكبرى أو على أبوابها ونحن لا ندري. وإن كان هذا بعيدا فنقول لك عجل قبل أن تغرغر، قبل أن تكون الروح تتردد في حلقك، فحينئذ لا تقبل منك التوبة، لأنك رأيت الملائكة الذين جاءوا لقبض روحك، فحينئذ لا ينفعك الإيمان. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابين. فيا أخي الحبيب، والله إني لك محب وعليك مشفق ولك ناصح، حاول أن تكون من التوابين، كلنا خطاؤون، فمن منا التوابون؟ التائبون أيها الإخوة كثير، ولعلي أختم هذا المجلس وهذا الموضوع الميمون في التوبة، لعلي أختمه بهذه القصة الطريفة التي ذكرها أحد الإخوة وهو صاحب كتاب شباب العائدون إلى الله، صاحب كتاب العائدون إلى الله. ذكر أن هناك شابا ذهب إلى، كان له أم توفي والده، فكان له أم تسهر على رعايته وتربيته وتشتغل بالخدمة في بيوت الجيران حتى تجمع له ولإخوانه المال. فلما كبر هذا الشاب ذهب إلى الخارج للدراسة، وأتى بشهادة عالية، ولكن بعد أن غسل مخه وانحرف فكره وتغيرت أخلاقه ونسي فضل الأم، فلما أراد الزواج عرضت عليه أمه فتاة طيبة صالحة فكرهها ولم يحب أن يتزوج بها، وذهب يبحث كما يقول هو عن فتاة تكون من بيئة ارستقراطية، يعني يريد ترف، يريد النعيم، يريد أناس من بيئة معينة. فتزوج هذه الفتاة وجلست عند أمه في البيت. يقول بعد 6 أشهر من الزواج دخل فإذا زوجته تبكي، فقال لها: ما لك؟ قالت له: يا أنا يا أمه، لا أستطيع أن أجلس مع أمك في هذا البيت، ولا أستطيع أن أصبر أكثر من ذلك. يقول هذا الشاب في قصته: بعد ذلك غضبت، وفي ساعة غضب نسيت فيها الواجب، فطردت أمي من البيت، فخرجت أمي التي طالما سهرت على رعايتي وتربيتي غادرت البيت، وهي تلتفت إلي وتبكي وتقول: يا ولدي أسعدك الله، أسعدك الله يا ولدي. يقول بعد ذلك ذهب الغضب وذهبت السكرة ورجعت الفكرة، فذهبت أبحث عن أمي فلم أجدها في ذلك الوقت، ورجعت إلى البيت. واستطاعت هذه الزوجة بذكائها وجمالها أن تنسيني أمي الغالية، فانقطعت أخبارها عني، وأصبت بعد ذلك بمرض خبيث، دخلت المستشفى وعلمت أمي بالخبر فجاءت تزورني. يقول: كانت زوجتي عندي فقابلتها عند الباب، فقالت لها: ارجعي، ابنك ليس هنا، ماذا تريدين منا؟ اذهبي عنا، نحن لا نريدك. يقول: رجعت أمي من المستشفى، بعد ذلك خرجت أنا، ثم عدت مرة أخرى وانتكست حالتي الصحية، وفقدت الوظيفة التي كنت فيها، وتراكمت علي الديون، وتخلى عني أصدقائي وأصحابي، وهرب الناس من حولي. يقول: في آخر ذلك كله جاءتني زوجتي يوم من الأيام وقالت لي: أنا لا أريدك، طلقني، ما دام ليس لك وظيفة ولا مكانة في المجتمع فأنا لا أريدك، فطلقني. يقول: كانت تلك صفعة شديدة على وجهي، لكنها بالفعل كنت أستحقها. استيقظت من السبات الذي أنا فيه، خرجت أهيم على وجهي أبحث عن أمي، وفي النهاية وجدتها، ولكن أين؟ في أحد الأربطة، تعيش على صدقات المحسنين، وقد أثر فيها البكاء فبدت شاحبة ضعيفة، وما إن رأيتها حتى ألقيت بنفسي عند رجليها وبكيت بكاء مرا، وما كان منها إلا أن شاركتني في البكاء، واختلطت الأصوات، وظللنا على هذا المشهد ساعة أو أكثر. بعد ذلك أخذتها معي في السيارة إلى البيت، وآليت على نفسي طاعتها ما حييت. يقول هذا الشاب، وأنا الآن أعيش أحلى وأسعد وأجمل أيامي مع حبيبة العمر أمي حفظها الله تعالى، فقد تركت النساء بعد تلك المرأة. أيها الإخوة، كان الموضوع طويلا وكان هناك أشياء وأشياء وأشياء، لكنني شعرت بأن الموضوع أكثر مما أريد، وأعتذر إليكم عن التقصير، وأسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يتقبل منا أعمالنا كلها، وأن يوفقنا للتوبة النصوح ما دامت التوبة ممكنة وبابها مفتوح، وأن يجعل ما نقول ونسمع حجة لنا لا حجة علينا. أما عنوان الدرس القادم فسوف يكون على ضوء الأحداث والأوضاع التي تعيشها الأمة في البلاد عامة وفي هذه الجزيرة خاصة، ولذلك سوف يكون عنوان الدرس القادم إن شاء الله هو جزيرة الإسلام، جزيرة الإسلام. وفي الدرس الذي بعده سوف نخصصه للإجابة على بعض الأسئلة الواردة منكم. إذن الأسبوع القادم هو بعنوان جزيرة الإسلام.
أخي المسلم، أختي المسلمة، يسر مؤسسة أحد أن تلتقي معكم على طريق الحق في الشريط القادم. نفعنا الله وإياكم بما نسمع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.